Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا، أهم الأخبار في عناوين: الحرب الإسرائيلية على غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق مختلفة من القطاع. الأمين العام الأممي يحيل رأي محكمة العدل الدولية على الجمعية العامة، المحكمة اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. كما كان متوقعاً، الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه رسمياً لولاية ثانية في انتخابات 6 أكتوبر. موجة اعتقالات للمعارضين في الجزائر، السلطات توقف 8 من نشطاء الحراك الشعبية. واحتجاجات طلابية دامية في بنغلاديش تخلف مقتل أزيد من 100 شخص. يوم دام جديد من أيام الحرب الإسرائيلية على غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اليوم قصف عدة مناطق في القطاع، من بينها مخيم النصيرات ومدينة غزة ومخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع، فقد ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي إلى 38,919 شخصا. لمزيد من التفاصيل حول الوضع الميداني في غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا عادل الزعنون.
نعم، أهلا بك اعتماد. يعني الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة كثف من ضرباته الجوية في مناطق مختلفة في قطاع غزة. التركيز لا زال في الضربات الجوية والقصف المدفعي على وسط القطاع، وتحديدا على مخيم النصيرات. قتل الجيش العشرات وأصاب العشرات في سلسلة من الغارات الجوية، كما أيضا ضربات جوية على رفح في جنوب القطاع، حيث كلما انتهى الجيش الإسرائيلي من عملية برية في مدينة غزة أو الشمال يعاود من جديد استئناف ضرباته وعملياته البرية المستمرة في رفح في أقصى جنوب القطاع. كل ذلك يأتي في وقت أيضا واصل الجيش عدة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيم جباليا مناطق مختلفة في مدينة غزة، فيما تجددت الاشتباكات بعد توقف ربما لعدة أيام في مناطق مختلفة في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون المجاور من الناحية الشرقية، إضافة إلى اشتباكات أيضا في المنطقة الغربية والغربية الجنوبية لرفح، كما أعلنت الفصائل خصوصا القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى وغيرها من الفصائل بأنها وجهت عدة رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية للحدود، إضافة إلى أيضا قذائف هاون من العيار الثقيل باتجاه مركز لقيادة الجيش على محور نتسرين، أي مفترق الشهداء في جنوب مدينة غزة. كل ذلك يأتي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن انهيار شبه كلي للمنظومة الصحية في قطاع غزة، وهذا يتسبب بوفاة عشرات المصابين والمرضى نتيجة لعدم توفر الإمدادات الطبية والعلاج، إضافة إلى أن الوضع الإنساني على المستوى الغذائي ومياه الشرب الملوثة يتفاقم يوما بعد يوم.
الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش يحيل رأي محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة. بيان صادر عن المنظمة الأممية باسم غوتيريش قال إن الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن. محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اعتبرت في قرارها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 67 900 ألف غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. القرار رحبت به الرئاسة الفلسطينية ووصفته بالتاريخي، فيما ندد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتبره قرارا كاذبا. أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدث لميديا عن أهمية هذا القرار بالنسبة للفلسطينيين.
القيادة الفلسطينية رحبت بقرار محكمة العدل الدولية واعتبرت قرار تاريخي وهو انتصار للحق الفلسطيني، وهو تأكيد على أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما زال هو الفيصل والحكم في النزاعات الدولية، وخاصة في آخر احتلال في العالم. هو قرار صحيح أنه استشاري وغير ملزم، لكنه يحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتبعات القانونية والسياسية والأخلاقية، وأيضا يحمل الجهات الدولية الداعمة لها أيضا المسؤولية. الأهم في أن القرار يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ويطالب أيضا المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال والإجراءات غير قانونية فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية. بدون شك يعني سوف نتحرك سواء كان في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدعوة اجتماع الجمعية العامة، وبالتأكيد يعني سنعمل بكل جهد من أجل البناء على هذا القرار.
كما كان متوقعا، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 6 أكتوبر المقبل. سعيد الخبير الدستوري الذي انتخب رئيسا لتونس في أكتوبر عام 2019 تتهمه منظمات حقوقية تونسية ودولية بقمع الحريات في البلاد واحتكار السلطة، ويأتي إعلان ترشحه لولاية ثانية على وقع تواصل سجن معارضيه البارزين، ومن بينهم الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي الذي كان قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من تونس العاصمة فاتح الفالحي.
من منطقة برج الخضراء أقصى الجنوب التونسي، وفي خطوة غير مفاجئة، الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن الترشح لمدة رئاسية ثانية. وقال سعيد إنه اختار المكان للتأكيد على أن تونس موحدة من شمالها إلى جنوبها، وأكد أنه لبى نداء الواجب لمواصلة النضال في معركة التحرير الوطنية حسب تعبيره.
لو كنت خيرت لما اخترت، حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد. ومن برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية.
ويأتي قرار ترشح الرئيس التونسي في سياق تعتبره المعارضة إقصائيا، فإضافة إلى المعتقلين السياسيين منذ أزيد من عام ونصف، تعددت الملاحقات القضائية ضد مترشحين للرئاسة، آخرها صدور قرار الجمعة ضد لطفي المرايحي أحد أبرز المترشحين يقضي بسجن 8 أشهر ومنعه من الترشح مدى الحياة في قضايا تتعلق بمخالفات انتخابية في انتخابات 2019. سعيد دعا أنصاره إلى الانتباه من أصحاب القناع عند جمع تزكيات الترشح حسب وصفه.
أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة. البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الآخر سيسقط عنه بالتأكيد في قادم الأيام.
وتولى قيس سعيد السلطة منذ 2019 وفق دستور أبطل العمل به بعد أن حل البرلمان سنة 21 و2000 لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
وقبيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 7 شتنبر المقبل، تشهد البلاد موجة اعتقالات في صفوف النشطاء والحقوقيين. 8 من نشطاء الحراك الشعبي تم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، فيما أفرجت السلطات عن 6 آخرين وأبقتهم تحت الإشراف القضائي وفق ما أفادت به محامية من فريق الدفاع. وسائل إعلام محلية أكدت أن الناشطين خضعوا للملاحقة القضائية بموجب تعديل قانون متعلق بالإرهاب، وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن من بين الناشطين 8 المحتجزين ناشط تم إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد 3 سنوات من سجنه لصلته بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. قراءة في سياق هذه الاعتقالات مع شوقي بن زهرة الناشط السياسي والحقوقي الجزائري من باريس.
حملة الاعتقالات الجديدة التي استهدف بها النظام الجزائري نشطاء بارزين في ولاية بجاية بمنطقة القبائل تأتي أسابيع قليلة قبل الرئاسيات المسبقة المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر، وهذا يكشف حالة من الارتباك واللا استقرار التي يعيشها النظام الجزائري في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، ويكشف أيضا دعر ورعب من تحرك الشارع قبيل هذه الانتخابات. لهذا تم استهداف نشطاء ميدانيين في ولاية بجاية، يعني قادرين على تحريك الحشود قبيل هذه المهزلة الانتخابية. هذه الاعتقالات تؤكد وتفسر لماذا هرب مثلا 4000 شاب في الأسبوع الأخير وصلوا إلى السواحل الإسبانية عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، وكثر منهم كانوا متابعين قضائيا في قضايا سياسية. أيضا في بجاية منذ أيام تم مثلا اعتقال كاتبة فرنسية وصحفيين كانوا مشاركين في تقديم لكتاب لهذه الكاتبة الفرنسية، مجرد أنها كانت تقص تجربتها في منطقة القبائل في نهاية السبعينات. ومرة أخرى هذا النظام لم يقدم أي شيء للشعب الجزائري كحصيلة، ولهذا لا يجد إلا القمع والترهيب والتخويف والاعتقالات والاختطافات لكي يمرر عهدة ثانية للرئيس المعين عبد المجيد تبون.
إلى العاصمة الغانية أكرا، حيث تم أمس انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها 6 سنوات في شخص نادية عنوز نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. مرشحة المغرب فازت بالمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا بأغلبية 35 صوتا، ويعكس انتخابها الخبرة النموذجية للكفاءات المغربية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والقاري، كما يؤكد أحمد النشطاوي أستاذ العلاقات والقانون الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش.
يأتي انتخاب المغرب بالنظر إلى مراكمته لتجربة مهمة جدا في محاربة الفساد، خصوصا وأن المغرب يتوفر على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأكيد أن هذا الانتخاب هو تأكيد للقيمة المضافة التي ستمنحها هذه العضوية في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به هذه الهيئة الوطنية، ومن أجل أن يكون له دور مهم في هذا المجلس، لا سيما وأن الرشوة وكذلك الفساد مسؤولان عن نسبة مهمة من ضياع الثروة في القارة الإفريقية، والمغرب يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية من باب المشاركة في العمل على تأهيل كل المؤسسات الإفريقية لمحاربة الفساد ومحاربة الرشوة، والعمل سويا من أجل النهوض بالتنمية في القارة الإفريقية.
نختم من بنغلاديش التي تشهد احتجاجات طلابية دامية خلفت مقتل أزيد من 100 شخص. الشرطة أطلقت النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة ذاك اليوم بحسب ما نقلته وكالات الأنباء، بينما انتشر الجيش بشكل مكثف في مدن البلاد وفرض حظر للتجول. المظاهرات انطلقت مطلع الشهر الجاري وتطالب بالتوظيف على أساس الجدارة، وتعتبر أن نظام الحصص المعمول به يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما. نستمع لوائل عواد خبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
لا شك بأن حكومة بنغلاديش تواجه تحديات جمة، خاصة من فئة الطلاب الذين يضحون بحياتهم ضد قرار الحكومة بتخصيص أكثر من 30% من الوظائف لأنصار الحزب الحاكم، ولذلك فهذه التطورات قد تدفع بالحكومة إلى التغيير في قرارها. وأمرت لجنة المنح الجامعية أيضا بإغلاق جميع الجامعات وإصدار التعليمات بإخلاء المباني للطلاب على الفور لأسباب أمنية. إذن هناك مشكلة حقيقية تواجهها حكومة الشيخ حسينة، وهذا يدفع بهذه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حثيثة، وعليها أن تحترم قوانين حقوق الإنسان وعدم التعرض بالسلاح الحي لقتل واعتقال المتظاهرين الذين يدفعون ثمنا غاليا لهذا القرار الذي كانت الحكومة قد أعلنت، وأيضا كانت سبق وأن قامت بإعلانه والتوقف عنه في عام 2018، لكنها عادت هذه المرة، وهذا يعني أننا نحن الآن في مواجهة حقيقية قد تتخذ توجهات أخرى تؤدي ربما إلى المزيد من سفك الدماء والتعرض للمتظاهرين ما لم يكن هناك موقفا حكوميا واضحا، أو ربما تتعرض الحكومة إلى مظاهرات تخرج عن السيطرة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.